بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تجدد اللقاء معكم في سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي، وتقدم الشريط الثاني من محاضرة التاريخ السياسي للدولة العباسية للدكتور أحمد بن يوسف.
أيضا هناك موقف مشابه تقريبا حدث في عهد الخليفة الجبار الخليفة العباسي الثاني المنصور أبو جعفر المنصور، لما أمر باستدعاء عبد الله بن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني، هو طبعا مولى لهم، مولى لهمدان من الموالي، والإمام مالك بن أنس استدعاهم المنصور، استدعى عبد الله بن طاووس بن كيسان والإمام مالك بن أنس. يقول الإمام مالك: لما حضرنا إلى مجلس المنصور وإذا بالأنطاع مخصوطة والنطر هو مثل البساطة أيها الأخوة من الجن، وكانوا قد فرغوا للثوم من قتل بعض الخوارج، والمقصود بالخوارج هنا الخارجين على الخليفة وليس الخوارج عقيدة. يقول: فلما دخلنا عليه أطرق ساعة ثم قال لعبد الله بن طاووس، طبعا طاووس بن كيسان هذا لقب لطاووس لأنه بين القراء كالطاووس بين الطيور من جودة قراءته وجمالها، يعني ليس المقصود يعني اختياره وهكذا. قال له المنصور، يقول لعبد الله بن طاووس: حدثني عن أبيك. فقال عبد الله بن طاووس: حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشرفه الله تعالى في سلطانه فأدخل عليه الجو في حكمه. يقول: فأمسك أبو جعفر المنصور ساحة ولملم، هذا الإمام مالك يقول، لملم ثيابي حتى لا يصيبني شيء من دم طاووس. ويقول الإمام مالك: ثم قال المنصور لعبد الله بن طاووس: ناولني الزواج. فلم يرد عليه، ثم طلب منه ثانية وثالثة فلم يرد، هذا الجبل الشام عليه لم يرد على الخليفة المنصور. فقال له المنصور: لما لم تناولني الزواج؟ فقال له: أخشى أن تكتب بها معصية فتشركني في إثمك. كلمة الله عظيمة يا رب. فقال له المنصور: اغربا عني. فقال له ابن طاووس: هذا ما كنا نبغي. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فما زلت أعرف لابن طاووس فضله بعد هذا الموقف. الخليفة العباسي الأول أيها الأخوة انشغل في القضاء على الاضطرابات التي كانت تثور من آن إلى آخر، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لدولة الحديث. بقي أبو العباس خفاه في الخلافة 4 سنين و8 أشهر، وتوفي في ذي الحجة من السنة 36 بعد 100 الهجرة. توفي مريضا بالجدري، أصابه الجدري. أمه ريطة بنت عبيد الله الحارثية، وهو من بني عبد المدان سادة مذحج واليمن، من الأسر الكبيرة في ذلك الوقت وفي الجاهلية أيضا، وكانت عاصمته الأولى الكوفة. ثم ما لبث أن انتقل بعد ذلك إلى الأنبار، وكانت وفاة التفاح أيضا في الأنبار في الوقت الذي كان أبو جعفر المنصور ومعه أبو مسلم الخراساني في الحج. توفي وفاة كان سيد الحجة، فكان المنصور ومعه أبو مسلم الخراساني في الحج. ولما وصلت الأخبار إلى أبي جعفر بوفاة أخيه الخليفة وأن الأمر صار إليه، أرسل يخبر أبا مسلم، فجاء إليه وبايعه. وكان المنصور مضطربا، فقال له: ما بك؟ قال المنصور للخراساني: إني أخشى بطش عمي عبد الله بن علي. فقال له الخراساني: لا تخشى شيئا، فسوف أتولى الأمر. أنباء هذه لما وصلت إلى عبد الله بن علي قام بإعلان عرسانه وأخذ البيع النسبي. ولما وصل منصور لعاصمة الأنبار بادر من فوره بإرسال أبي مسلم الخراساني لقتال عمه عبد الله بن علي، وتدور الحرب بين الطرفين وتستمر الأشهر عدة، ثم تنتهي بهزيمة كبيرة طبعا، كانت هزيمة ساحقة لتفاح دمشق هذا عبد الله بن علي. كذل وفر إلى البصرة ولجأ إلى أخيه سليمان بن علي عم الخليفة أيضا، وهذا جعل الخليفة يعفو عنه، ولكن إلى حين، كما سوف طبعا نفصل بعد ذلك. أيها الأخوة، أبو مسلم الخراساني تبوأ مكانة كبيرة في الدولة العباسية، وكان نفوذه هائلا، فجند خراسان وهم عماد الجيوش العباسية يأتمرون بأمره. هذا جعله لا يقيم وزنا لأحد بما في ذلك الخليفة أبو جعفر المنصور، لكن ذلك قبل أن يتولى الخلافة، ما كان يقيم وزنا لأحد بما في ذلك أبي جعفر المنصور قبل أن يتولى الخلافة. المجال هنا لا يتسع في الحقيقة لذكر أمثلة كثيرة على ذلك، على كيف كان يستخف بأبي جعفر. لذلك كان المنصور يبغض الخراساني بغضا كبيرا ويتربص به، حتى أنه قبيل وفاة أخيه أبي العباس السفاح كان المنصور قد أغراه بقتل أبي مسلم فوافقه السفاح، ولكن السفاح تراجع في اللحظة الأخيرة خوفا من ثورة الخراساني. لما تولى المنصور الخلافة وتمكن أبو مسلم من القضاء على تمرد عبد الله بن علي في الشام، أرسل المنصور إلى أبي مسلم رسالة يقول له فيها: لقد وليتك الشام ومصر، لقد وليتك الشام ومصر، والشام خير لك من خراسان، فابق في الشام حتى تكون قريبا مني في العراق. يريد أن يجعل قريبا منه، ما يريد أن يذهب إلى خراسان. وأرسل يعني أيضا هذه الرسالة، فلما استلمها أبو مسلم غضب وقال: خراسان لي وآخذ الشام ومصر. وأظهر أبو مسلم العصيان وأراد أن يتوجه إلى خراسان، وكان المنصور طبعا يتابع أخباره أولا بأول. فلما عرف بنيته تحرك المنصور سريعا من الأنبار إلى المدائن وأرسل إلى أبي مسلم يدعوه للوفود عليه، لكن الخراسان يرد عليه في كتابه يقول له: أنا أسمع لك وأطيح، ولكن من خراسان لأني لا آمن جانبا. أمام هذا التحدي أرسل المنصور أحد أكبر الدهاة وهو أبا حميد المروري، نسبة إلى مرو الروض وهي غير مروري والأخرى. ويقال لأ أنه أرسل جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، حفيد الصحابة الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وقال له: ابذل كل حيلك، ابذل كل حيلك في ترغيبه للحضور إليه، فإن أبى فهدده بأن لم يحضر إليه فسوف لن أتركه إلا بعد أن أقضي عليه. كلام رهيب، أمره يعني ترغيب وترهيب. هذا طبعا لما وصل رجل خليفة سواء كان أبا حميد أو هذا جرير، لما وصل لأبي مسلم قال ما قال له من الترغيب، فاستشار أبو مسلم مالك بن الهيثم الخزاعي، وهو كما قلنا قبل ذلك من كبار دعاة العباسيين، فقال له: لا يغرنك بكلامه فهو يريد قتلك. فاستشار أيضا نيزك الخراساني فأشار عليه الشيء ذاتي، فلما سمع مسلم ما قال قال لرجل الخليفة: ترجع إلى المنصور فإنني لن آتيه وسوف أخرج عليه. عندها استخدم معه أسلوب التخويف والترهيب، فأثر عليه بهذا الأسلوب وبدهاء الخارق أثر عليه، فوقع الداهية الكبيرة المسلم الخراساني في حيرة من أمره. وكان المنصور هذا ملك الدهاء قد راسل ناس أبي مسلم على خراسان واسمه إبراهيم بن خالد يمنيه بولاية خراسان، فلما سمع إبراهيم بذلك كتب إلى أبي مسلم يحذره من عاقبة مخالفة الخليفة ونصحه بالذهاب إلى أبي جعفر المنصور. فوصل كتابه إلى أبي مسلم في الوقت الذي كان به محتارا قلقا مضطربا من الكلام الذي سمعه من رسول الخليفة، فانهارت أجله. هذا كله أيها الأخوة تقدير رب العالمين، وإلا هل يعقل أن يهتز هذا الجبار الطاغية الرهيب مرعب؟ هذا أبو مسلم يهتز من كلمات تهديد يطلقها أحد رجال الخليفة في خراسان، يعني ليس في مجلس الخليفة إنما في خراسان. أبو مسلم الرجل الذي فتك بمئات ألوف من العباد من المسلمين، يعني مش نصارى ولا يهود ولا كفار ولا وثنيين، قتل مئات ألوف المسلمين يلقوا. هذا الرجل الذي يقول عنه الإمام محمد بن جرير الطبري في سفره الرائع تاريخ الأمم الملوك، يقول: وكان أبو مسلم قد قتل في دولته وحروبه 600,000 إنسان صبرا، والصبر هو كما تعرفون قتل الرجل وهو مقيد. وحتى كما كنت أقول في مناسبات كثيرة، يعني 600,000 إنسان حتى لو كانت 60,000 لو شلت منها صفر وشلت صفر تصير 6,000 وشلت صفر تصير 600 وشلت صفر تصير 60 وحتى لو شلت منها صفر وتبقى 6، نقول إنسان يقتل 6 أشخاص مقيدين صبرا إنسان رهيب، فما بالك 600,000 مسلم أيها الأخوة. والله فتن عظيمة مرت بها الدولة الإسلامية. ولو أردنا أن نذكر الحوادث التي تظهر جبروت وبطش هذا الخراساني المرعب فسوف يستغرق ذلك وقتا طويلا. مجرم هذا المسلم، إليكم بس فقط هذه الحاجة. لما كان المسلم في خراسان أثناء الدعوة كان المسلم يخطب في جماعة في خراسان وكان يرتدي السواد شعار عباسي، فقام إليه أحد الجالسين وقال له ما هذا السواد الذي ترتدي؟ فبادره أبو مسلم برد سريع حاسم وقال له حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وهو مهتم بعمامة سوداء، وهذه الثياب السود هي ثياب الدولة وشعارها يا غلام اضرب عنقه. رهيبة. نعم، تزعزع الخراساني من تهديد رسول الخليفة وقرر في النهاية أن يذهب إلى خليفة المنصور، وعلى الرغم من أن رجال خراسان في البداية نصحوه بعدم الذهاب إلا أن المنصور أخذ يغري الكثير منهم بالوعود المغرية، فزينوا لأبي مسلم الذهاب إلى الخليفة، وأيضا قال له اذهب له واعتذر مما بدر منك. لكن أحد قادة أبي مسلم وهو نيزك الخراساني ظل على موقفه من عدم ذهاب أبي مسلم إلى المنصور، ولكن لما رآه عازما على الذهاب تمثل بهذا البيت الذي تريده أيضا معظم كتب التاريخ، وهو ما للرجال مع القضاء محالة، ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام. ونصحه نصيحة أخيرة قال له إذا دخلت على المنصور فبادر بقتله لأنه سوف يقتلك، ثم بايع من تريد أن الناس سوف يسمع لك رأيك. أبو مسلم سار إلى أبي جعفر المنصور ومعه 3000 من رجال خراسان وتوجه إلى المدائن، وكان منصور بانتظاره وقد رتب الأمر للقضاء عليه. وفي أحداث طبعا يطول شرحها نقول إن الخراساني وصل للمدائن في الليل ودخل فسلم على الخليفة فأمره أن يأتيه من الغد بعد أن يستريح من عمله. ولما دخل عليه الغد أخذ يعدد عليه أخطاء منصور، أخذ يعدد الخراساني أخطاء هذه التي يعني استوجبت غضب الخليفة عليه. ثم لما صفق بيديه حسب الاتفاق مع رجاله خرج عثمان بن نهيك رئيس الحراس ومعه 4 من الرجال إلى شدة، وهجموا على أبي مسلم وضربوه بسيوفهم فقتلوه، ثم لفوه بعباءته وألقوه في نهر دجلة. كان هذا الكلام في السنة 37 بعد 100 الهجرة. يا لها من ميتة سهلة وشنيعة الوقت هذه، ويا لها من خاتمة، هذا الطاغية يلقى مقتولا ملفوفا بعباءته في النهر في نهر دجلة. ثم بادر المنصور بعد ذلك بتوزيع العطايا والهدايا والهبات على قادة أبي مسلم، وزع على القادة عطايا وهدايا وهبات ليشتري سكوتهم، ثم وزع الأموال على جنود أبي مسلم نثرها عليهم نثرا فسكتوا فتم له الأمر وتخلص الخليفة المنصور من أكبر خطر تتهدد بقتل أبي مسلم الخراساني. نكون أيها الأخوة قد فرغنا من هذه النبذة عن كيفية قيام الدولة العباسية وأخبار دعاتها الذين مهدوا لقيامها. في السنة 37 بعد 100 الهجرة قامت في خراسان ثورة تزعمها رجل فارسي مجوسي اسمه سنباد، ورفع شعار الثأر لأبي مسلم، فأرسل له الخليفة جيشا بقيادة جهور بن مرار العجلي، وتمكنوا من القضاء على هذه الثورة، واستولى جهور على الأموال الكثيرة التي كان سنباد قد أخذها من الري، وهي أموال أبي مسلم الخراساني تركها هناك قبل ذهابه إلى المنصور. وطمع جهور بهذه الكنوز فلم يرسلها للخليفة وأعلن العصيان، فأرسله المنصور قواته فهزموه، ثم قتل جهور بعد ذلك. في السنة 33 بعد 100 الهجرة أمر الخليفة المنصور بأن يوسع المسجد الحرام، فتم ذلك. وفي السنة نفسها عزل المنصور عمه سليمان بن علي عن ولاية البصرة، وهذا أدى إلى فرار عمه عبد الله بن علي سفاح دمشق. قلنا أنه بعد هزيمته من أبي مسلم الخراساني ذهب إلى البصرة عند أخيه كما قلنا، فهو الآن لما عزل المنصور عمه فر عبد الله بن علي، فلما بلغ المنصور ذلك أرسل إلى عمه سليمان بأن يجد عبد الله بن علي، قال أنت كفيل. فطبعا بالفعل قال احضره إلي وهو آمن على نفسه، يعني أعطاه الأمان، فتم ذلك. ولما طبعا أحضره إلى المنصور أمر بالقبض على عمه عبد الله بن علي وسجنه في منزل كان قد أعده لذلك، يعني مثل ما نقول في وقتنا الحاضر الإقامة الجبرية. في عهد المنصور أيها الأخوة، وتحديدا في السنة 41 بعد 100 الهجرة، ظهرت فرقة الراوندية الكافرة، وهم خراسانية يؤمنون بتناسخ الأرواح ويعتقدون أن ربهم هو أبو جعفر المنصور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي مرة وفدوا على ضاحية الهاشمية في الكوفة التي بها قصر الخليفة، وأخذوا يطوفون بالقصر كطواف المسلمين بالكعبة، فأمر المنصور بحث جماعة منهم، فثار البقية على الخليفة وفاجأوه، ودارت معركة رهيبة ساهم بها الناس إلى جانب الخليفة، العامة ساهموا للدفاع عن خليفتهم، وهزم الراوندية، وكانوا يقولون أن المنصور هذا رب العزة، هذا الذي يطعمنا ويسقينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتن لا شك. المنصور أيها الأخوة أيضا بالمناسبة اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو اسم أخيه السفاح أيضا عبد الله. في السنة 33 بعد 100 الهجرة حج المنصور مع أبي مسلم الخراساني كما تذكرون، السنة التي توفى بها السفاح في حجته هذه، فهذه الحجة الأخيرة وفد عليه الناس يسلمون عليه، من ضمنهم بني هاشم، ولكنه وهو الداهية الرهيب افتقد محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان قد بلغه بعد ذلك أن محمد بن عبد الله يقول إن أبا جعفر قد أعطى البيعة له، يعني بايع لمحمد عبد الله في مكة في أخريات الدولة الأموية، قال لما كانوا مطاردين العباسيين في أخريات الدولة الأموية، كان يعني أبو جعفر قد بايع لمحمد بن عبد الله، فعرف المنصور أن محمد بن عبد الله بن حسن ينوي الخروج عليه. في بداية خلاف المنصور كان همه الأول هو عمه عبد الله بن علي، فضربه بأبي مسلم، ثم تفرغ بعد ذلك لأبي مسلم فقضى عليه، وبعدها أصبح شغله الشاغل هو محمد بن عبد الله بن الحسن، ولكن محمد وأخوه إبراهيم تخفي عنه حتى لا يقع في يده، والمنصور في ذلك الوقت عزل اثنان من ولاة المدينة منورة، إنهما فشلا في القبض على ابن عبد الله بن الحسن محمد وأخوه إبراهيم، وعين بعد أن عزل هؤلاء الولاة واحد تلو الآخر، عين رياح بن عثمان بن حيان المري الذبياني الغطفاني، وكان رياح هذا غاشما قاسيا ظالما، عذب المسلمين وأهانهم في سبيل القبض على ابني عبد الله بن حسن، لكنه فشل أيضا في ذلك، وكان محمد قد اختفى عند قبيلة جهينة في جبالها بتهامة. في السنة 40 بعد 100 للهجرة أمر المنصور بحبس عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي، فحبسوه في المدينة المنورة، ثم بعدها بأربع سنين أمر بحبس بني الحسن بن علي جميعهم، فحبسوا في المدينة المنورة وهم 13 رجلا، ثم أمر بنقلهم من المدينة إلى سجن الربذة في العراق، وهناك سجن معهم محمد بن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان وابنيه. لماذا سجن محمد بن عبد الله بن عمرو؟ لأن محمد بن عبد الله بن عمرو هذا أخ لعبد الله بن الحسن من أمه، أمهما هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وابنة محمد بن عبد الله بن عمرو هي زوجة لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن، فلما دخل محمد بن عبد الله بن عمرو على الطاغية المنصور وكان جميلا كأن بشرته من الفضة، ولذلك كانوا يلقبونه بالديباج من جمال بشرته، ويعني أقول لما دخل على المنصور أهانه المنصور إهانة بالغة، ثم أمر بضربه بالسيف، ونتيجة لشدة الضرب أخرجوه وكأنه زنجي متغير لون الشعر، ضربوه حتى تغير لونه وقد فقئت عينه، وألقوه بالسجن مع ذوي الحسن. بالله عليكم أيها الأخوة، ما هو ذنب؟ بل ما هي ذنوبه؟ أما محمد هذا ابن إبراهيم الحسن الحسن بن علي بن أبي طالب، ويلقب بالديباج الأصفر من شدة حسنه، وكان الناس يتوافدون عليه النظر إليه يتفكرون في خلق الله من شدة جماله وحسن هذا محمد بن إبراهيم الحسن الحسن بن علي بن أبي طالب، هذا المسكين أمر الطاغية الجبار أبو جعفر المنصور بإدخاله في أسطوانة وبنى عليه وهو حي رحمة الله عليه. ولما كتب والي خراسان إلى المنصور يبلغه أن الخراسانيين ينتظرون خروج محمد بن عبد الله وقد بدأوا بالعصيان، أمر المنصور بضرب عنق محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وأمر بحمل رأسه إلى خراسان، وأقسم لهم الله داهي المنصور جبار، أقسم لهم أن هذه رأس محمد بن عبد الله وأن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدأ الخراسانية الأغبياء، أي ظلم من هذا يا أخي؟ بأي ذنب يقتلون؟ بقية السجناء من آل حسن بن علي رضي الله عنهما فإنهم كانوا طبعا يدسون لهم السم فمات أكثرهم رحمة الله عليه. ثلاثة ولاة على المدينة لم يتمكنوا من القبض على محمد بن عبد الله بن الحسن، فقرر هذا الداهية الجبار أبو جعفر المنصور أن يباشر هذا الأمر بنفسه، فاستخدم عبقريته الهائلة ومكره العظيم لاستخراج هذا الحسني الذي قبض مضجعه. فماذا صنع المنصور؟ أرسل المنصور إلى محمد بن عبد الله كتبا بلسان كبار قادة المنصور العباسي يزينون للحسني الخروج، أنه متى ما خرج سوف يكونون معه على المنصور. وفي الوقت نفسه أمر والي المدينة رياح بن عثمان المري أن يشدد من مطاردته لمحمد بن عبد الله وأن يضيق عليه الخلاف، فأدى ذلك إلى استعجال محمد بن عبد الله في الخروج على المنصور، فخرج عليه في غرة رجب من السنة 45 بعد 100 الهجرة. فلما بلغت أبو جعفر المنصور هذه الأنباء قال هذا الداهية الجبار: أنا أبو جعفر استخرجت الثعلب من جحري. محمد بن عبد الله يلقب بالمهدي ويلقب كذلك بالنفس الزكية، المهدي والنفس الزكية من ألقابه. خرج في المدينة المنورة خطب في الناس خطبة قال في ضمن ما قال فيها: إني والله ما خرجت في المدينة لأنكم أهل قوة ومنعة، ولكني استرجكم لنفسي. يقول أيضا فيها: والله ما جئت المدينة وفي الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذت لي البيعة فيه. طبعا أيها الأخوة، أمور مثل هذه تؤدي إلى الفتنة، فبايع له جماعة وامتنع آخرون، ومن ضمن الذين لم يبايعوا إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان كبير في السن. فلما طلب منه أن يبايعه قال له: يا ابن أخي أنت والله مقتول، فكيف أبايعك؟ هذه الكلمة جعلت الكثير يتوقفون عن البيعة له. أما بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر فإنهم بايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن. انظروا إلى الفتنة كيف تشتعل أيها الأخوة. جاءت حمادة بنت معاوية بن عبد الله بن جعفر إلى عمها إسماعيل وطلبت منه أن يعود عن مقالته التي ثبطت الناس، وقالت له: إن أخوتي بايعوا لابن خالهم، تعني بذلك محمد الناس الزكية، وإنك إن لم ترجع عن مقالتك قتل ابن خالي وأخوتي. ولكن الشيخ الكبير لم يلتفت لبنت أخيه فبادرت من فورها لقتل عمها. شفتوا الفتنة أيها الأخوة؟ هذه الفتنة ما نقول فيها ما هي سهلة. استولى محمد بن عبد الله على المدينة المنورة، قبض على واليها الظالم رياح بن عثمان فسجنه، ثم قتل بعد ذلك في سجنه هذا رياح بن عثمان الظالم جبر. طبعا أمام هذه الأنباء الخطيرة تحرك المنصور لمواجهة هذا الخطر الداهي، وقبل أن يتخذ أي إجراء أراد أن يستشير، وهو يعرف أن المشورة في مثل هذه الظروف الحرجة لن يجدها إلا عند رجل دولة كبير داهية مثله. نعم، أرادها من عمه سفاح دمشق عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان محبوسا عنده كما قلت. فأرسل المنصور أعمامه إلى عمه ليستشير يأخذ مشورته. أرسل أعمام إلى عمه فقال لهم هذا الداهية: قولوا للمنصور لا رأي لمحبوس، أخرجني أشر عليك. قال له المنصور الداهية: والله لو وصلوا إلى بابي ما أخرجته، ولكني ابن أخيك وهو يهدد ملك بني العباس. فأثار عصبيته بهذا الكلام وجعله يقول المشورة، فقال له: غادر من فورك إلى الكوفة حتى لا يخرج عليك أهلها، فهم من شيعة أهل البيت، وأحطها بالجنود فلا يدخل إليها ولا يخرج منها. وأيضا أمره بأن يستدعي جند الشام وأن ينفق الأموال. وتعرفون أيها الأخوة أن المنصور كان بخيلا ففعل بوصية عمه الداهية ونجح فيها. المنصور أيها الأخوة بادر بالكتابة من النفس الزكية يرغبه بالعفو عنه ويعطيه العهود والمواثيق، ورغبه بالعفو عن جميع أنصاره وأن يعطيه 1000 درهم ويعطيه ما يريد من حاجات وأمور كثيرة ترغبه بالاستسلام. لكن محمد النفس الزكية لم ينخدع بكلام المنصور ورد عليه برسالة قال له فيها، طبعا هي رسالة طويلة جدا، ولكن أذكر يعني ما قال في نهايتها: أي أمان تعطيني؟ أمان ابن هبيرة. ابن هبيرة طبعا هو يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أحد ولاة الأمويين على العراق. أم أمان عمك عبد الله بن علي؟ أم أمان أبي مسلم؟ كلهم أمنهم المنصور، ثم طبعا أكل. المنصور عرف أن الترغيب لا ينفع، فعندها جهز المنصور الجيش وبه خيرة رجال الحرب في الدولة مثل حميد بن قحطب الطائي، وجعل قيادة لولي عهد الدولة وهو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وكان السفاح أبو العباس قبيل وفاته في السنة 36 بعد 100 الهجرة قد عهد بالأمر من بعده لأخيه أبي جعفر المنصور وأن يكون ولي عهده ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد. فلما آلت خلافة المنصور أراد أن تكون ولاية العهد لابنه المهدي بن منصور، فوجد في هذه الفتنة خير فرصة للتخلص من النفس الزكية أو من عيسى بن موسى. جبار المنصور لا شيء يقف في سبيل تحقيق أهدافه. محمد النفس الزكية تحصن بالمدينة المنورة وأمر بحفر الخندق الذي حفره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. ولما وصلت القوات العباسية عرض عليه عيسى بن موسى الأمان فأبى، ثم دارت المعركة الرهيبة، واستطاع جنود الجيش العباسي أن يعبروا الخندق وتخلى عن النفس الزكية معظم من كان معه، ولم يبق معه إلا خاصة أصحابه. وقاتل محمد النفس الزكية قتال جبابرة الأبطال، كان يقاتل بيده سيف جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وقتل بسيفه ذي الفقار، سمي بذلك ذي الفقار على المناسبة، سمي ذي الفقار لأن به 18 فقعة، فقاتل وهو يحمل هذا السيف الجبار، سيف الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتل وهو يحمل هذا السيف، قتل به 7 رجلا. ومحمد هذا مشهور بضخامته وبقوته الجسدية الهائلة، وكان قتاله كما يقولون أشبه بقتال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وجعل يقاتل ويفرق الجموع، ولكنهم تكاثروا عليه فأفعنوه بالجراح ثم قتلوه واحتزوا رأسه، وكان ذلك 14 من رمضان من السنة 45 بعد 100 للهجرة. هذا ما حدث لمحمد بن عبد الله بن الحسن. أخوه إبراهيم كان في البصرة مختفيا عن المنصور، والمنصور كان يطلب أيضا إبراهيم أشد الطلب، فلما سمع بخروج أخيه وكان ذلك في غرة رجب من السنة 45 بعد 100 الهجرة كما قلنا، خرج هو على المنصور في غرة رمضان من العام واستولى على البصرة، ثم استولى على الأهواز وفارس، وكاد إبراهيم بن عبد الله أن يلحق الهزيمة بجيش المنصور بقيادة عيسى بن موسى في معركة باخمرة. باخمرة هذه منطقة بالقرب من الكوفة، ولكن العباسي ثبت في اللقاء بعد أن فر عنه معظم أصحابه، ثم طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى تدور الدائرة على جيش إبراهيم، وحدث معه ما حدث لأخيه محمد من قبله، إذ فر عنه معظم من كان معه وبقى معه المخلصين، وقاتل قتالا شديدا فأصابه سهم في حلقه فسقط، ثم تكاثروا عليه وقتلوه واحتزوا رأسه، وأرسلت الرأس بعد ذلك إلى المنصور ووضع بين يدي المنصور، فبكى بكاء شديدا ثم قال: لقد كنت لهذا كارها ولكنك ابتليت بي وابتليت بي. كلمة عظيمة، لقد كنت لهذا كارها ولكنك ابتليت بي وابتليت بي. أحد الحراس من المنافقين، طبعا نفاق سياسي ما ندري عن العقيدة، هذا أحد الحراس بصق على الرأس لما وضع بين يدي المنصور يريد أن يتذلل المنصور، فأمر المنصور بضرب هذا الرجل حتى تهشم وخمدت أنفاسه، وكان مقتل إبراهيم بن عبد الله في ذي القعدة من السنة 45 بعد 100 للهجرة. في 45 بعد 100 للهجرة شرع المنصور أيضا في بناء مدينة بغداد لكي ينتقل من ضاحية الهاشمية بالقرب من الكوفة. بنى بغداد لأنه يريد أولا أن يكون بعيدا عن الكوفة وأهلها، لأنه أراد أيضا أن تكون له مدينة حصينة منيعة حتى لا يؤخذ على غرة كما حدث له لما هاجمه الراوندية كما قلنا في السنة 41 بعد 100 الهجرة. بعد ذلك يعني بعد أن أخمد المنصور الثورات التي قامت عليه أخمدها وقضى عليها وتخلص من الشخصيات الخطيرة التي واجهته، تفرغ المحيطين به من أقرب أقربائه، فابتدأ بولي عهده ابن أخيه الأمير عيسى بن موسى بن محمد ولي العهد لقاء المهمات الصعبة، فطلب منه أن يتنازل عن ولاية العهد للمهدي بن منصور، ولكن عيسى بن موسى أبى، فضيق عليه منصور وأغرى السفهاء بالتطاول عليه وأمرهم بأن يهينوه، ثم تهدده بالقتل وأغراه بعد ذلك بالأموال العظيمة. فطبعا هذا جعل عيسى بن موسى يقبل، فتنازل عن ولاية العهد للمهدي، كان ذلك في السنة 47 بعد 100 الهجرة، وتعهد له المنصور بأن يجعله وليا العهد من بعد المهدي، لكنها طبعا وعود المنصور وانت تعرفون وعود المنصور. ثم المنصور بعد ذلك استدعى ابن أخيه عيسى بن موسى سرا وقال له: تريد أن أقتل على أخي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المنصور استدعى ابن أخيه عيسى بن موسى سرا، قال له: إني ذاهب إلى الحج، وأني أعطيك عمي عبد الله بن علي، فإذا غادرت فبادر بقتله. ثم سار المنصور إلى الحج، فاستشار عيسى بن موسى أحد مستشاريه وهو يونس بن فروة، قال له يونس: لقد سلمك المنصور عمه سرا ثم أمرك بقتله، فإذا عاد من الحج أسألك في مجلسه عن عمه الذي تركه عندك لترعاه وتهتم بشؤونه، فإن قلت قتلته بأمرك فإنه سوف يكذبك ويأمر بقتلي، ورأي عندي أن لا تسلمه إلى المنصور ولا تدع أحدا يعرف ما دار بينك وبين المنصور. بعد ذلك بالفعل حدث ما توقع يونس، أرسل المنصور وهو في طريقه إلى مكة كتابا لعيسى بن موسى يسأله عن متن، فرد عليه بكتاب يقول فيه أنه نفذ ما طلب، فاطمأن الخليفة الداهية. ثم لما عاد المنصور من الحج أمر بعض خاصته بأن يذهبوا إلى أعمامه ويقولون لهم إن المنصور بعد عودته من الحج في حالة تجعله يعني يعفو عن عمه السائل عليه، وذلك إذا طلبتم طبعا طلبت الشفاعة، إذا شفعتم في أخيكم عند ابن أخيكم الخليفة. امتلأ المجلس ودخل أعمام الخليفة يشفعون في أخيهم عند المنصور، فقال لهم على الرحب والسعة، والتفت إلى عيسى بن موسى قال له: لقد تركت عمك وأنا الآن أعفو عنه بشفاعة أعمامي، فأين هو؟ أخبره. فقال له عيسى بن موسى الداهية العباسي، داهية لأنه استشار قبل الإقدام على ما أمره به الخليفة الرهيب، قال له عيسى: لقد أمرتني بقتله. قاله المنصور: لم أمرك بقتله، إنما أمرت بحبسه يا كاذب. ثم التفت المنصور لأعمامه وقال لهم: لقد أقر عيسى بن موسى بقتل أخيكم فعليكم به. فسلمه المنصور لأعمامه فخرجوا به، يعني طبعا يريدون قتله. فتجمع الناس بعد انتشر خبر هذه الحادثة، ولما تقدم إليه أحد أعمامه لكي يقتله قال له: أقاتلي أنت؟ قال له: نعم. فقال عيسى بن موسى: خذوني إلى أمير المؤمنين. فلما عادوا به المنصور قال له عيسى بن موسى: هذا عبد الله بن علي، حي يرزق، لم أقتله لأني كنت أعرف أنك ستقتلني بقتله. فقال المنصور: احضروه. فلما احضروه اليه امر بحبسه في بيت بني اساسه من الملح، ثم بعد ذلك اطلق الماء على البيت فذاب الملح وسقط البيت على السجين فهلك، وكان ذلك في السنه 47 بعد 100 للهجره. في السنه 50 بعد 100 الهجره واجه المنصور مشكله كبيره تمثلت في خروج رجل خراساني ادعى النبوه اسمه استاذ سيف، تفت حوله الالاف، وقام بمقاتلة رجال الخليفة في تلك البلاد وهزمهم، فجهز له المنصور جيشا كبيرا قويا بقيادة القائد الكبير خازم بن خزيمة النهشلي الدارمي التميمي، واستطاع أن يسحق ثورة أستاذ سيس وأن يقتل آلاف من أتباعه. وأستاذ سيس أيها الأخوة هو والد مراجل الجارية أم الخليفة المأمون ابن الرشيد. نحن هنا كما تلاحظون أيها الأخوة نركز على الأحداث الداخلية الكبيرة، ولكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أحداث كبيرة تقع على حدود الدولة الإسلامية. فالغارات متبادلة بين المسلمين وأعدائهم من النصارى والترك الكفرة، وكان أولاد الخليفة العباسي يتصدون بقوة بحزم أي اعتداء على حدود الدولة الإسلامية، بل كانت هناك في كل عام هناك الطوائف، وهي الغزوات التي تتم في الصيف عندما يعتدي الجو، وتكون موجهة ضد الإمبراطورية البيزنطية. من الأمور أيضا التي أود أن أذكرها لكم في حديثنا هذا، أنه في أيضا السنة 50 بعد 100 الهجرة توفي الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان بن ثابت، كان قد ولد في سنة 80 الهجرة، سوف أتكلم عنه في مناسبة أخرى وتفصيل أكثر. كان قد رفض أن يتولى القضاء المنصور، فقال له المنصور: أراغب أنت عما نحن فيه؟ فرد عليه الإمام: أنا لا أصلح القضاء. قال له المنصور: كذب. قال له الإمام: قد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتك أني لا أصلح. فحبسه المنصور ويقال بأنهم دسوا له السم، فمات يرحمه الله في حبسه بعد 6 أيام. وكان يزيد بن عمر بن هبير الفزاري والي العراق في عهد خليفة الأموي الأخير مروان محمد أيضا قد أمر بضرب الإمام أبي حنيفة لأنه امتنع عن تولي القضاء له. أما الإمام الكبير إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي الحميري، أنه أيضا ضرب في السنة 47 الهجرة بأمر من الخليفة الجبار المنصور، والذي أمر بالضرب في المدينة هو والي المدينة جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، أن هذا الشقي أمر بأن يجرد الإمام مالك من ملابسه طبعا إلا ما يستر عورته، وأن يجلدوه بالسياط، فضرب الإمام الجليل. إمام الجليل ضرب ضربا مبرحا، ضرب هذا الإمام والله إمام دار الهجرة ضرب ضربا مبرحا وشد كذاه حتى انخلع كتفه، وظل يعاني من انخلاع كتفه في صلاته إلى حين وفاته رحمة الله عليه السنة 79 بعد 100 للهجرة. وكان الناس قد استفتوا إمام مالك للخروج مع محمد بن عبد الله ناس الزكية في ثورته التي كانت في السنة 45 بعد 100 الهجرة، فقال الإمام: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر. فقال له الإمام مالك: إنما بايعت مكرهين وليس على مكره يمين. ولما سمع الناس هذه الفتوى من إمام دار الهجرة خرج من أراد الخروج مع محمد بن عبد الله. إمام مالك طبعا أنه طبعا لدن بيته لم يخرج، وكما تعرفون من دراستنا لسيرة أبي جعفر المنصور فإن ذاكرته خارقة لا ينسى الأمور الكبيرة، وهو بالتأكيد لن ينسى أمر هذه الفتوى الإمام مالك. وبعد القضاء على حركة الناس الذكية طلب الخليفة المنصور من إمام مالك بأن لا يحدث الناس بهذا الحديث ليس على مستكره طلاق، طلب منه ذلك حتى لا يتشجع البعض فأخذ هذا الحديث حجة لنقض بيعة أبي جعفر. ثم بعد ذلك المنصور أراد أن يمتحن الإمام فأرسل أحد رجاله إليه يسأل الإمام عن هذا الحديث، فحدثه الإمام به في جمع من الناس، فكان هذا مبررا أبي جعفر لكي يعاقب الإمام، فأمر واليه على المدينة بذلك بضربه. نحن هنا أيها الأخوة نريد أن نتوقف ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، جزاكم الله خير.
المحاضرة الثالثة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الثالثة من سلسلة تاريخ سياسة الدولة العباسية أو تاريخ الخلفاء العباسيين. تذكرون في الحلقتين الماضيتين تكلمنا بموجز بسيط عن الدولة الأموية، الدولة الإسلامية العظيمة، دولة الفتوحات، التي قلنا أن الإسلام ودولة الإسلام بلغت بها أقصى اتساع لها، وكان ذلك في عهد الخليفة الأموي العاشر في الشام بن عبد الملك بن مروان الأموي. ورأينا أيها الأخوة كيف أن النزاع على الحكم بين أبناء العمومة أدى إلى انهيار هذه الدولة الإسلامية العظيمة، وهذا جعل الدعوة العباسية التي كانت لمدة 29 عاما دعوة سرية، لاحظناها بعد ذلك تتحول إلى دعوة حركية، بدأ الجانب الحركي فيها، الجانب العملي فيها، عمليات عسكرية والانقضاض على الأراضي التي كانت خاضعة للدولة الأموية في فرنسا بالذات، ودخلوا في حروب مع الولاة الأمويين في تلك البقاع البعيدة إلى أن انتهى الأمر بسقوط الدولة الأموية كما تعرفون في السنة 32 بعد 100 هجرة، لما هزم كما قلنا مروان بن محمد في معركة الزاد في قتاله مع الأمير العباسي عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس. وتكلمنا أيضا عن سيرة أو بالأحرى يعني المذابح التي حدثت في عهد الخليفة العباس الأول أبي العباس السفاح، مجازر رهيبة حدثت للأمويين كما تعرفون، وفي عهد أبي جعفر المنصور وهو الخليفة الذي وطد أركان دولة العباسية، قلنا أنه ابتدأ بالقضاء على خصومه، تخلص من الخراساني من أبي مسلم الخراساني ومن عمه عبد الله بن علي، وأزاح الأمير عيسى بن موسى ولي العهد، وقضى على ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثم على ثورة أخيه إبراهيم بن عبد الله، كان ذلك كما تعرفون في السنة 45 بعد 100 هجرة. سيرة أبي جعفر المنصور سيرة لا شك رهيبة، بها الكثير من الأمور التي ربما يعني يقتدي بها بعض رجال السياسة ممن لا تضبطهم الكثير من الأمور الشرعية، لكن نقول هذه فتن والملك عضوض، وهذه أمور حدثت أيها الأخوة ولا بد من ذكرها حتى نعتبر ونستفيد مما حدث. وقلنا لكم أنه طبعا ما كان حتى يتورع، قتل يعني عمه وضرب الإمام مالك لأنه طبعا حدث بحديث، هذا إمام كيف يعني لا يحدث بهذا الحديث، ليس على مستكره طلاق، يقول لا تحدث بهذا الحديث حتى لا يتشجع البعض ويأخذ هذا الحديث حجة لنقض بيعة أبي جعفر. ثم قلنا طبعا المنصور أرسل له أحد رجاله جواسيسه لكي يمتحن الإمام هل هو فعلا في نفس هذا الأمر، فلما سأل الإمام عن هذا الحديث حدثه الإمام، كان ذلك في وجود جمهرة من الناس، وطبعا كان المنصور ينتهز هذه الفرصة لكي يقتص من الإمام، يريد أن يعاقبه على ما حدث منه في ثورة محمد النفس الزكية، فأمر واليه على المدينة ابن عمه أمره بأن يعاقب الإمام فجلده كما تعلم. في السنة 51 بعد 100 هجرة بنى المنصور مدينة رصاصة، بناها على الجانب الشرقي من بغداد، وأسكن بها ابنه المهدي، وحفر حولها خندقا وأحاطها بسور، بناها بمشورة قثم بن العباس بن عبيد الله ابن العباس أحد شيوخ بني العباس ودهاته، قثم هذا قثم بن العباس بن عبيد الله، وجعل المنصور بالرصاصة فرقة قوية من الجند، وجعلها ملجأ يلجؤون إليه إذا طبعا ما دهمهم أمر في بغداد، مثل لما حدثت طبعا ثورة الراوندية، جعلها المنصور هذه مثل يعني ملجأ يتوجه إليه إذا ما ضوئ في بغداد. في السنة 55 بعد 100 الهجرة وتحت ضربات القوات الإسلامية اضطر الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس ابن الإمبراطور ليو الثالث أن يعرض على الخليفة المنصور الصلح، وطبعا الصلح يتعهد به أيضا بدفع الجزية للخليفة العباس. وفي الحجة أو في ذي الحجة من السنة 58 بعد 100 للهجرة وبالقرب من مكة وفي طريقه إلى الحج، توفي الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور عن 63 عاما ويقال عن 68 عاما. توفي هذا الرجل الذي يعتبر من أدهى خلق الله على الإطلاق، ولو استعرض الإنسان سير بعض الشخصيات الباردة التي مرت على تاريخ البشرية والتي ورد ذكرها في كتب التاريخ الأجنبية والعربية، أقصد هنا طبعا الشخصيات السياسية مثل الأكاسرة والأباطرة والملوك والخلفاء والأمراء والوزراء وقادة الجيوش، لما وجد الكثير ممن يفوق المنصور في إدارته لشؤون الحكم وفي أمور السياسة. ربما أقول هنا كلمة مهمة، ربما لا يفوقه في أمور الحكم والسياسة إلا الصحابي الجليل الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. طبعا شتان ما بين الصحابي الجليل معاوية رضوان الله عليه وبين أبي جعفر. تكلمنا كثيرا أيها الأخوة عن سيرة هذا الرجل الذي يعتبر بحق مؤسس الدولة العباسية الكبيرة، وعرفنا الكثير من قدراته السياسية اللامحدودة. فلنسمع ما قاله المؤرخون المسلمون عن بعض ما يتمتع به هذا الرجل من ملكات وتجايا وصفات أحلته لكي يكون رجل دولة من اقتراض الأرض. وأي دولة أيها الأخوة؟ إنها الدولة العباسية في عهدها. من الناحية الجسمانية وهي لا تعنينا كثيرا، كان الرجل طويلا أسمر اللون نحيفا خفيف العارضين كما يقولون، ويقول عنه أحد أدمه كان أحسن الناس خلقا ما دام في بيته، فإذا لبس ثيابه وأراد الخروج إلى مجلس حكمه تغير لونه واحمرت عيناه. وفي يوم قال لأحد أدمه الخاصين خاصة أدمه قال له إذا رأيتني لبست ثيابي أو عدت من مجلسي فلا يدنون مني أحد منكم خشية من أن أؤذيه. الله أكبر، شوف يعني الحكم هذا يتغير تهيئة لمجلس حكمه. ويروى عن المنصور أنه كان يقول أركان الملك أربعة لا يصلح الملك إلا به، لا يصلح الملك إلا به، مثل السرير يقول لا يصلح إلا بأربع قواعد، إذا نقصت أو إذا نقصت واحدة وهل ما هي أركان الحكم أو الملك؟ قاض لا تأخذه في الله لو نكله، وصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي، صاحب شرطة عن وزير داخلية، والقاضي هناك وزير العدل الآن في عهدنا الحالي، وصاحب خراج يتقصى ولا يظلم يعني وزير مالية في عهدنا الحالي، والرابع صاحب بريد يكتب عن خبر هؤلاء بدقة، صاحب البريد مثل يعني ما تقول الآن هو وزير الدولة. ويقولون أيها الأخوة أن المنصور إذا جلس في مجلس حكمه في الصباح تفرغ للشؤون السياسية، انظروا كيف يقسم الآن وقته، إذا جلس في مجلس حكمه في الصباح تفرغ للشؤون السياسية والعسكرية والمالية والاجتماعية. الاجتماعية هنا أعني بها طبعا الاهتمام بشؤون الرعية والمعاش، هذا في الصباح، وبعد صلاة العصر يتفرغ لأهله، ثم إذا صلى العشاء تفرغ لما يرد إلى الديوان من بريد الولايات، بريد كثير يحتمل ولايات، فإذا انقضى الثلث الأول من الليل ذهب لكي ينام، وإذا انقضى الثلث الثاني نهض من فراشه وتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم ذهب إلى محرابه حتى يطلع الفجر، ثم يذهب ليؤم الناس، فإذا فرغ ذهب إلى مجلس حكمه، ما عنده وقت هذا أبدا. للمنصور نصائح كثيرة قالها لابنه المهدي، قال له في مرة من أحب الحمد أحسن السيرة، ومن أبغض الحمد أساءها. وأيضا قال المهدي في مرة: لا تبرم أمرا حتى تفكر فيه. وقال يوما لابنه المهدي: يا أبا عبد الله، لا يصلح السلطان إلا بالتقوى، ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة، ولا تعمر البلاد إلا بالعدل، ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال. وأيضا من ضمن ما كان يقول لابنه، قال له في مرة: يا أبا عبد الله، يقصد المهدي ابنه، لا تجلس مجلسا إلا ومعك من أهل العلم من يحدثك. وعلى الرغم من أن المنصور يوصف بشدة البخل ويلقب بالدوانيق كما قلنا، والدانق سدس الدرهم، سدس الدرهم، إلا أنه ينفق الأموال بثقة في المواضع التي تحتاج إلى إنفاق. المنصور أيها الأحباب أمه جارية من البربر اسمها سلامة، كذلك كانت والدة الداهية رجل الدولة القوي عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، وكانت أيضا أم صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، عبد الرحمن داهة تعرفونه مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، أيضا كانت من البربر. إذن البربر أيها الأخوة شعب مسلم عظيم وعريق لعب دورا كبيرا في نصرة الإسلام، وهذا رأيناه في فتح الأندلس بقيادة القائد المسلم المجاهد الكبير طارق بن زياد، وهو من البربر أيضا، وكان غالب جيش فتح الأندلس من البربر المسلمين. نعم، ولعب البربر بعد ذلك دورا باردا لا يستطيع أن ينكره أحد في التصدي للصليبيين الكاثوليك في الأندلس، وتمثل ذلك في جهاد المرابطين والموحدين والمرينيين والحصريين، تذكرون هذه كلها تكلمنا عنها في دروس التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. لكن الاستعمار الفرنسي البغيض زرع في بلاد المغرب الإسلامي قبل خروجه مسألة الأمازيغية، فاشتعلت الطائفية والعنصرية بين الأخوة المسلمين من العرب والبربر بعد أن كانوا أمة إسلامية واحدة يجمعهم الإسلام ويقاتلون في سبيل إعلاء كلمته. ونساء البربر أيها الأحباب أمهات نجيبات منجبات، ولذلك حرص الخلفاء على مصاهرتهم. وقبل أن أختم كلامي عن أبي جعفر المنصور الرجل الجبار خليفة العباس الثاني، لا بد من ذكر هذه النقطة التي كنت أن أنساها، وهي أنه لما خرج المهدي ليودع أباه المنصور في طريقه للحج الذي لم يتمه، لأنه كما تعرفون توفي في السابع من ذي الحجة من السنة 58 بعد 100 الهجرة، أوصى ابنه المهدي بوصية طويلة، قال له يعني من ضمن ما قال له فيها: إني سأوصيك بخصال ما أظنك تفعل واحدة منها. من ضمن أوصاه قال له: إياك أن تدخل النساء في أمرك وأظنك ستفعل، وإياك والدم الحرام فإنه حوض عند الله عظيم وعار في الدنيا مقيم. كيف يوصي هذه الوصية؟ من تتبعنا لسيرة هذا الرجل الجبار، هل كان فعلا يطبق وصيته لابنه المهدي خاصة فيما يتعلق بدماء المسلمين؟ ما أعتقد طبعا ذلك. بعد وفاة منصور تولى الخلافة ابنه محمد المهدي وأمه أروى بنت منصور الحميرية. حكم المهدي لمدة 10 سنين تقريبا، توفي في المحرم من السنة 63 بعد 100 الهجرة. وعصر المهدي لا يتميز في الأحداث الكبيرة، إنما كانت هناك الصوائف ضد الروم البيزنطيين الأرثوذكس، وقلنا الصوائف هي الغزوات التي كانت تحدث في الصيف، وعقدت هدنة دفعوا بموجبها الخليفة الجزية، ثم لما نقضوا الهدنة بعد سنتين هاجمهم المسلمون. أيضا أيها الأخوة، في عهد المهدي وفي سنة 60 بعد 100 الهجرة حدث الشيء ذاته لعيسى بن موسى، إذ أجبر مرة أخرى على التنازل عن العرش، وكانت ثمن هذه المرة أموالا كثيرة دفعت له، وأخذت البيعة لموسى الهادي ابن المهدي سيكون وليا العهد به. أيضا كان المهدي عناية بالمساجد الإسلامية، كان يعتني بالمساجد الإسلامية، فنراه في السنة 63 بعد 100 الهجرة يأمر بتوسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة. وأيضا من ضمن الأمور التي حدثت في عهده أنه في السنة 63 بعد 100 الهجرة تحرك جيش الخليفة بقيادة ابنه هارون ومعه خالد بن برمك وكذلك الحسن وسليمان ابن برمك. سار هذا الجيش لغزو الروم، وكان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسية منذ نشأتها، إذ أنه كان على ديوان الخراج في سنة 34 و100 الهجرة. ثم في سنة 65 و100 الهجرة تحرك هارون ابن الخليفة بجيش كبير تعداده 95,793 رجل. لماذا ذكرنا لكم هذا الرقم بالكسور؟ أنا ذكرت هذا الرقم بالكسور لماذا؟ وبدون تقريب، إن كان من كان يقول مثلا 95,700 رجل أو 800 رجل، ما أقول 793 رجل. ذكرت هذا الرقم بالكسور وبدون تقريب، وذلك حتى أبين لكم أن هناك أرقام وأعداد وإن كانت كبيرة إلا أنها صحيحة ومحسوبة بدقة وتبين قوة الدولة الإسلامية وضخامة جيشها. هذا الجيش الكبير سار لغزو الروم حتى وصل إلى حدود القسطنطينية، وأشرفت قواته على خليج البوسفور، وكان ذلك في عهد الإمبراطورة إيرين، مما اضطرها إلى دفع الجزية للمسلمين وأطلقت ما بأيديها من أسارى المسلمين. وكان هذا الأمر، هذه المعركة، هذه الغزوة كانت من الغزوات الموثقة التي برد بسببها اسم الأمير هارون بن المهدي. فلما عاد إلى أبيه الخليفة أخذت له البيعة بأمر من أبيه الخليفة ليكون وليا العهد من بعد أخيه موسى الهادي، وتلقى بالرشيد. إذن هو هارون الرشيد الذي أصبح بعد ذلك خليفة الإسلامي المعروف، فهو هارون الرشيد الخليفة المعروف. وهذا الأمر تم في السنة 63 بعد 100 الهجرة، يعني البيع له ويعني بولاية العهد وتلقوا به بالرشيد كان ذلك في السنة 63 بعد 100 للهجرة. في السنة 69 بعد 100 الهجرة أراد الخليفة المهدي أن يخلع ابنه موسى الهادي من ولاية العهد ويجعلها للرشيد، ولكنه توفي قبل أن يحقق هذا الأمر. ويقال بأن إحدى جواريه أرادت أن تقتل غريمة لها من جواري القصر، فدست لها السم في فاكهة كمثرى، ويقال دسته في لبن فتناول منه المهدي فهلك في الحال، يعني راح ضحية لفتن القصور. وشاهدنا أمثلة كثيرة قبل ذلك وبعد ذلك، ولن تنتهي هذه فتن القصور. ولوفاة المهدي أيضا ذكروا عدة أسباب، ولكني أرجح هذا السبب. ودفن المهدي في المكان الذي توفي به بالقرب من الكوفة، في مكان اسمه ماسبذان. بعد المهدي تولى الخلافة ابنه موسى الهادي، وكانت الغزو لما بلغته أنباء الوفاة كان يغزو في جرجان يقاتل أعداء الدولة في طبرستان. أما الرشيد فكان مع والده المهدي لما توفي. حدث شغب كبير في صفوف الجيش، يطالبون برواتب ضخمة، يطالبون بهذه الرواتب مقدرة. دائما هذه نراها لما يعني يتولى خليفة أو حاكم، كنتم تلاحظون أيها الأخوة في التاريخ السياسي للدولة العثمانية لما تكلمنا عند تولية أي سلطان، دائما يحدث شغب من الجند يطالبون برواتب مقدمة كبيرة، يستغلون طبعا اضطراب الأوضاع. فهم طبعا انتهزوا هنا، الجند العباسي انتهزوا اضطراب الأمور بعد وفاة الخليفة، ولكن وزراء الدولة مثل الربيع بن يونس بن محمد الوزير الكبير والحاجب القدير وهو من الموالي، كذلك أيضا رجل الدولة المتمكن يحيى بن خالد البرمكي، تمكن من تهدئة الأوضاع إلى حين عودة الرشيد وأخذه البيعة لأخيه الهادي. لما تولى الهادي الخلافة خرج بالمدينة الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. ولكن جيش الخليفة الهادي بقيادة محمد بن سليمان بن علي العباسي تمكن من هزيمة الحسين في وادي فخ أو فهر، وهو واد في طريق مكة، وتعرفون من دروس المغرب والأندلس أنه بعد هذه الأحداث فر إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن إلى المغرب، وبمساعدة من البربر أسس دولة الأداشة في المغرب، هذه تذكرنا. ولما أحضروا رأس الحسين إلى الخليفة الهادي أحضره يقطين بن موسى، قال لهم الهادي: كأنكم جئتم برأس طاغوت من الطواغيت، إن أقل ما أجاديكم به هو أن أحرمكم من أعطياتكم. فلم يعطي. هذا يرينا أيها الأخوة الحرب أو القتال بين العباسيين والعلويين الهاشميين، كلهم من بني هاشم بناء عموم. أيها الأخوة القتال يعني الحكم أيها الأخوة صعب، ما كان يقتل ابناء عم الخليفة. نشاهد حزن المنصور وحزن هذا حفيده الهادي بن المهدي ابن المنصور، يحزنون أيها الأخوة ما يفرحون بقتله، لكنه الحكم والملك، الملك لا يحتمل أيها الأخوة خروج على حاكم أو ما شابه، هذا طبعا يجعل الحاكم يفقد صوابه تحت الفتن. نحن لا نبرر هذا القتل الرهيب الشنيع، لكن هذا ما حدث. حزن حزنا شديدا لما أحضروا له رأس الحسين ابن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن، يقول لهم: كأنكم أحضرتم رأس طاغوت من الطواغيت. فلم يعطيهم طبعا، لم يكافئهم، هم فرحوا قالوا: طبعا سوف نحصل على العطيات. لكنه ما أعطى وغضب. الخليفة الهادي شديد الغيرة في أمور النساء، ولقد ضيق على أمه الخيزران زوجة الخليفة المهدي، وكانت الوفود تفد إليها في السابق لقضاء حوائجهم. بالطبع أيها الأخوة هذا لا يعني أنها تخالف في مجلس الرجال، إنما كان ذلك يتم من وراء الساتر، تكلمهم ولا يرونها. ولما أرادت أن تستمر على عادتها أيام المهدي، كانت في أيام المهدي يعني تتدخل بشؤون الدولة، منعها الهادي من ذلك وقال لها كلمته الشهيرة: أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك؟ كلمة عظيمة، أما لك من مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك؟ لذلك غضبت الخيزران على ابنها الهادي وخاصمته. فلما علمت أنه عازم على عزل الرشيد من ولاة العهد وتنصيب ابنه جعفر بن الهادي، فيقال بأنها أمرت جواريها بكتم أنفاسه لما كان مريضا، وإن ذكر بعض المؤرخين سببا لوفاة الهادي وهو أنه توفي من قرحة ظهرت في جوفه، وأنا أعتقد أنه مات مريضا، إذ لا يعقل أن تقتل الخيزران ابنها الخليفة. وكانت وفاة الهادي في ربيع الأول من السنة 70 بعد 100 للهجرة. من شدة غيرة الهادي حقدا عظيما على الوزير الكبير الربيع بن يونس بن محمد، وذلك لسببين: أولهما دخوله على الخيزران بعد وفاة المهدي عندما دعته مع يحيى البرمكي للتشاور في اضطراب الأمور ثورة الجند. ذهب الربيع إليها وأحجم البرمكي خشية من غضب الهادي، يعرف أنه غيور. والسبب الثاني بسبب الجارية أمة العزيز التي كان الربيع قد أهداها للمهدي، فأهداها المهدي لابنه موسى الهادي، فأنجبت له الكثير من الأبناء. ثم إن بعض الشاة نقلوا للهادي أن الربيع يذكر أمة العزيز بسوء، فدعاه إليه أثناء خلافته ووضع له سما في العسل وسقاه، فكان في ذلك هلك. تولى الخلافة بعد وفاة الهادي الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد، وهو الهادي ابن الجارية اليمانية الخيزران. والخيزران اعتقها المهدي، كانت متفقها على يد الإمام الأوزاعي رحمه الله. ولما تولى الرشيد أعطى الأمان لمن كان متخفيا إلا الزنادقة والزنديق. الزنديق لغة أيها الأخوة، ما هو الزنديق؟ لغة تعني الرجل الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق، كما إنه يؤمن ببقاء الدهر، وهي كلمة فارسية، كلمة زنديق. والعباسيون أيها الأخوة لا يتهاونون أبدا في مسائل الكفر والإلحاد والزندقة. في السنة 71 بعد 100 الهجرة أمر الرشيد بأن يغادر آل أبي طالب بغداد إلى المدينة المنورة، ونحن نشاهد بعد ذلك أنه في السنة 76 بعد 100 الهجرة خرج عليه في بلاد الديلم يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأرسل الرشيد إليه جيشا كبيرا بقيادة الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي، وأوصاه أن يبذل له العفو وأن يرغبه في الطاعة، ونجح هذا وقبل يحيى الصلح، وفرح الرشيد بذلك وأعطى الأمان ليحيى بن عبد الله. وطبعا الأمان هذا أعطي بشهادة القضاة والفقهاء وكبار بني هاشم. ولما وصل يحيى إلى بغداد أكرمه الرشيد غاية الإكرام، ثم وبمرور الوقت ومع دعاية الوشاة وتخويفهم للرشيد كانوا يخوفونه من أمر يحيى، أمر بحبسه حتى لا يهرب ويخرج عليه، ثم بعد ذلك مات في حبسه في السنة 73 بعد 100 للهجرة. في السنة 78 بعد 100 الهجرة نصب الرشيد الفضل بن يحيى بن خالد وهو أخوه من الرضاعة، نصبه واليا على خراسان، فضبط أمورها وأسس له فرقا عسكرية من الموالين له سماهم العباسي هذه الفرق، كان عددهم كبير جدا، ويقال بأنه ترك معظمهم في خراسان وأحضر معه إلى بغداد 20,000 منهم. وأيضا في هذه السنة يقول المؤرخون أن الخليفة هارون الرشيد جعل أمور الدولة كلها في يد يحيى بن خالد بن ورمك، وكان الرشيد يناديه يا أبتي، فأصبح البرامكة هم أهل العقد والحل في الدولة العباسية. ولكن وكما يقول الشاعر إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. نعم أيها الأخوة، في صفر من السنة 87 بعد 100 الهجرة حدثت الواقعة الكبيرة في التاريخ العباسي والتي عرفت بنكبة البرامكة. ولكن أيها الأخوة، من هم البرامكة وما هي أسباب هذه النكبة؟ البرامكة أيها الأخوة هم أبناء برمك ابن جاماس، برمك ابن جاماس مجوسي من خراسان، أول من انتصر من البرامكة بالعباسيين هو خالد بن برمك، وكان من وزراء أبي العباس السفاح، وفي عهد الخليفة الثاني المنصور كانت له أيضا مكانة كبيرة، هذا خالد بن برمك، وكذلك كانت مكانة ابنه يحيى بن خالد كانت مكانته كبيرة. في عهد الخليفة الثالث المهدي بن منصور كانت منزلة يحيى بن خالد كبيرة أيضا، وكان من أبرز رجال الدولة. وفي السنة 63 بعد 100 الهجرة سير الخليفة المهدي حملة كبيرة لغزو الروم بقيادة ابن هارون، ورافقه في هذه الحملة خالد والحسن وسليمان ابن برمك، وفي أثناء هذه الحملة توفي خالد بن برمك. يحيى بن خالد البرمكي تكفل بتربية الأمير هارون في أثناء حكم المهدي، وكان الرشيد كما قلنا يناديه يا أبتي. وفي عهد الهادي بن المهدي لم تتغير منزلة البرامكة، ولكن مكانة يحيى بن خالد وأبنائه بلغت مداها في عهد الخليفة الخامس هارون الرشيد، لدرجة أن الرشيد في السنة 78 بعد 100 كما قلنا جعل أمور الدولة كلها في يد يحيى بن خالد. ولما تولى الفضل بن يحيى خراسان أسس فرقا كما قلنا أيضا عسكرية، هذه الفرقة كان ولاؤها للفضل بن يحيى. جعفر بن يحيى كان رجل الدولة المدلل الذي يستطيع أن يفعل ما يريد في شؤون الدولة، وكان يلازم الرشيد دائما، لا أنا مع الرشيد لا أستغني عن الرشيد. في عهد الرشيد كان البرامكة من أثرى أثرياء الدنيا، من أغنى الأغنياء، فهم يملكون الأموال الطائلة والقصور الفاخرة والضياع العامرة، ولا أدل على ذلك إلا قصر جعفر بن يحيى الذي أنفق على بنائه 20,000 درهم، يعني 20 مليون درهم. هذا بالطبع قصر واحد من جملة قصور يمتلكها. إذن هؤلاء هم البرامكة، هذا باختصار طبعا، ولو أردت تفصيلا تكلمنا عن أمور كثيرة، ولكن في هذا الكفاية كان أدنى عنه. أما لماذا نكتبوا فهناك عدة روايات سوف أوردها لكم مع ترجيح إحداها أما سواها. هذه الروايات أيها الأخوة، الرواية الأولى تقول إنهم كانوا مجوس ملاحدة يبطنون ديانة جدهم برمك بن جاماس، أنهم كانوا يريدون الانقضاض على الدولة الإسلامية وإعادة ملك الفرس، ولذلك أسس الفضل بن يحيى لما كان واليا على خراسان فرق العباسية الموالية له. لكني لا أرجح هذه الرواية. لماذا؟ أولا إخلاص البرامكة للدولة العباسية منذ نشأة الدولة في السنة 32 بعد 100 الهجرة وإلى نكبتها في السنة 87 الهجرة، يعني طيلة 55 عاما ما فكروا أبدا بأي يعني حركة بها خروج أو ثورة أو تمرد، في غاية الإخلاص العباسي. وأيضا الخلفاء العباسيون لا يتهاونون أبدا في أمور الكفر والإلحاد والزندقة، وحوادث قتلهم للزنادقة والملاحدة كثيرة جدا. لذلك لا أعتقد أن أحدا يجادل بتبني أي فكر إلحاد في عهد العباسي في عهدهم الأول. طبعا الرواية الثانية أيها الأخوة تقول أن الرشيد غضب غضبا شديدا لما كان يتجول في الضواحي والمناطق المحيطة بعاصمته بغداد، دار السلام كما يسموها، فكان إذا سأل عن بستان جميل أو ضيعة عامرة أو قصر فخم قالوا هذا البراتك. وتعرفون أن جعفر بن يحيى كما قلنا أنفق 20 مليون درهم لبناء أحد قصوره، وأنا أيضا أرجح هذه الرواية، وذلك لأن النعمة الأسطورية التي تمتع بها البرامكة هي من فضل الله سبحانه أولا، ثم من رضاء الرشيد عليه، فهو الذي يغدق الأموال، وهو الذي يمنح المناصب ويعطي العطياف، كان يعطي العطياف بلا حساب، وهو على علم تام بما يملكون. لكن أعتقد أن هذا السبب هو من ضمن أسباب عديدة غير مباشرة استخدمت كدليل إدانة لكي يبقوا الملف اتهامي. الرواية الثالثة هي رواية عباس بنت الخليفة المهدي، أخت الخليفتين الهادي والرشيد، وحفيدة الخليفة المنصور، وعمة الخلفاء الأمين والمأمون والمعتصم. هذه رواية لا يقبلها العقل. ملخص هذه الرواية أن الرشيد زوج أخته العباس من جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي، وأنه لما زوجها منه قال له إياك أن تقربها، إياك أن تقربها، وإنما زوجتك إياها حتى تجلسان معي في خلوتي، لأن الرشيد كما يقولون لا يصبر عن مجالسة أخته العباس وجعفر بن يحيى. ثم يعني يواصلون هذا التخريف فيقولون إن العباسة احتالت على جعفر فتنكرت له في هيئة جارية فوطأها فحملت منه وأنجبت ولدا، فلما خافت من الرشيد أرسلت الرضيع مع وصيفة وخادم إلى مكة المكرمة للعناية به بعيدا عن العراق، ثم إن أمرهما فشى وانتهى الأمر بنكبة البرامكة. هذه طبعا أيها الأخوة رواية دمجة سخيفة موضوعة، هذا لا يعقل أبدا. كيف يعقل أن يفعل الرشيد ذلك؟ هذا الخليفة المسلم المجاهد الذي حج 10 مرات في فترة خلافته التي استمرت 23 عاما، الخليفة الذي كان يصلي في اليوم الليل 100 ركعة، الخليفة الذي جلس يتلقى العزاء في عبد الله بن المبارك العالم الكبير. عبد الله بن المبارك أيها الأخوة لما توفي جلس في عزائه الرشيد تلقى العزاء في عبد الله المبارك، لأن عبد الله المبارك ما كانت له عصبة. الخليفة هذا الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، واسمعوا في قول الشاعر يا الأخوة، فمن يطلب لقاءك أو يرده ففي الحرمين أو أقصى الثغور، ففي أرض العدو على طمر وفي أرض الترفه فوق كور. هذا هو الرشيد أيها الأخوة، هذا الخليفة الذي تفيض دمعته ويبكي بكاء حارا عندما يسمع الموعظة. ثم تعالوا أيها الإخوة، ما سمعنا أن عباسيا من بني هاشم زوج ابنته إلى من هو دونها في الحسب والنسب والكفاءة، حتى سادة العرب لا يجرؤون على ذلك، فكيف بمن هو من غير العرب؟ انظروا إلى إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس لما تزوج من العالية بنت أبي جعفر المنصور، أم العالية أموية، فقال له والده سليمان بن علي لقد زوجتك يا بني من أشرف الناس العالية بنت أمير المؤمنين، فقال له إسحاق ولده يا أبتي من أكفاؤنا؟ فقال له أعداؤنا بنو أمية. ثم العباسة هذه أيها الأخوة سليلة الخلفاء العفيفة الشريفة الطاهرة، اسمعوا ماذا تقول في مرة وهي تخاطب أخاها الرشيد، تقول له نحن نساء مع رجالنا، رجال مع غيرهم، ويا ليت أيها الأخوة، أقول يا ليت تسمع بعض نسوة هذا الوقت مقالة هذه الأميرة العباسية الجليلة. الرواية الرابعة الأخرى وهي الأخيرة، الرواية الرابعة والأخيرة وهي التي أرجحها، ملخصها أنه بعد أن استسلم يحيى بن عبيد الله ابن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى الرشيد، أكرمه الرشيد غاية الإكرام، وفرح الرشيد بانتهاء تمرد يحيى عليه، وذلك لأن يحيى هو أخ لمحمد النفس الزكية وإبراهيم ابن عبد الله بن الحسن اللذين خرجا على المنصور في السنة 45 بعد 100 الهجرة. ويحيى هذا كان من أبرز العلويين في زمانه، وبالتالي لو خرج مرة أخرى فإنه سوف يشكل خطرا كبيرا على الدولة العباسية. نعم، لكن الوشاة سعوا عند الرشيد يخوفونه من يحيى بن عبد الله، وأن له أتباعا يراسلونه ويحرضونه على الثورة، فأوغروا صدر الرشيد عليه فأمر بوضعه تحت الإقامة الجبرية كما نقول في زماننا هذا، وضعه عند الفضل بن يحيى وفي رواية عند جعفر بن يحيى، ويقال بأن جعفر بن يحيى استدعى يحيى بن عبد الله فقال له الحسني: اتق الله في أمري ولا تجعل خصمك غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني والله ما أحدثت حدثا ولا أويت محدثا. طبعا لما سمع جعفر منه ذلك أخذته رقة.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وندعوكم لمواصلة الاستماع لباقي المادة في الشريط التالي وهو الشريط الثالث. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.